بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 7 من الأحاديث التي زادها ابن رجب على 40 للإمام النووي، وهو يتعلق بالتوكل، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبيان عظيم شأن التوكل على الله عز وجل، وأن الإنسان يعني يفعل الأسباب التي يحصل بها مراده ويستعين بالله ويتوكل عليه ويعتمد عليه، فلا يأخذ بالأسباب ويهمل الاعتماد على الله والتوكل على الله، ولا يأخذ بالتوكل ويترك فعل الأسباب، لأن هذا يقال له تواكل وليس بتوكل. كل إنسان يعني لا يأخذ الأسباب ويقول إن الله اللي كتب الله لي أن إنه يأتيني، يعني هذا ليس توكلا وإنما هو تواكل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. والطير يعني هي تبيت في أوكارها، وإذا أصبحت يعني ذهبت وغدت لتحصل الرزق، ثم إنها ترجع يعني تذهب خاوية البطون يعني ضامرة، ثم ترجع ممتلئة البطون، تغدو خماصا يعني خامسة البطون، بمعنى أنها يعني ليس فيها شيء ببطونها، ثم ترجع ممتلئة البطون، ثم ترجع ممتلئة البطون. ففي هذا الجمع بين السبب والتوكل على الله عز وجل، ما جلست في أوكارها تنتظر شيئا يأتي إليها، وإنما راح أخذت فعل الأسباب، والله عز وجل رزقها وحقق لها ما تريد من الذهاب من بيوتها من أوكارها للسعي في تحصيل الرزق، يعني سواء يعني يكون لها أو يكون يعني أفراخها التي قد تكون معها أفراخ لا تستطيع الانتقال، ولكن تجلب لها الرزق وتجلب لها تسعى لجلب الرزق لها. وقد جاء يعني الجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله عز وجل في حديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله. فإن قول احرص على ما ينفعك واستعين بالله جمع بين الأمرين، بين فعل السبب في قول احرص على ما ينفعك، وبين التوكل على الله الذي هو قوله استعين بالله. احرص على ما ينفعك يعني خذ بالأسباب التي يستجلب بها الرزق ويستجلب بها الخير، احرص على ما ينفعك واستعين بالله، يعني اجمع بين فعل الأسباب وبين التوكل على الله والاستعانة بالله. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، يعني يحصل منك العجز والكسل والخمول وعدم فعل الأسباب، ولا تعجل. وإن أصابك شيء يعني فعلت الأسباب ولم يحصل لك ما تريد، فتكلم في القضاء والقدر، تقول: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت، يعني معناه أنه هناك طريقان يؤديان إلى جهة معينة، فاختار واحدا منهما. ثم إنه حصل له حادث فقال: لو أني ما جئت مع هذا الطريق يعني ما حصل لي كذا. هذا لا يجوز الإنسان، لأن الإنسان يعني يفعل الأسباب ويأخذ بالأسباب، وإن حصل له شيء خلاف يعني ما يريد فلا يقول: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفت عمل الشيطان، يعني الله تعالى قدر هذا الذي حصل وما شاء فعل، وما شاءه الله يعني فعله، ربك يخلق ما يشاء ويختار. لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تغدو من أوكارها خماصا خاوية البطون، وتعود بطانة يعني ممتلئة البطون. نعم.
أولا، هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، والأخذ بها لا ينافي التوكل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، قد دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر،
يعني دخل عام الفتح وعلى رأس المغفر، يعني معناها أخذ بالأسباب، أسباب الوقاية في الحرب، فلبس المغفر الذي يقي السهام يعني على رأسه، لبسه حتى لا ينفذ إلى رأسه وإلى جسده يعني شيء، فيكون المغفر يعني وقاية بينه وبين ما يخشى، فهذا فيه الأخذ بالأسباب، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أخذ بالأسباب، ما قال يعني إن الله كتب لي سلامة إنما يحصل لي شيء، وإنما توكل وقبل ذلك أخذ بالسبب. نعم.
وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وحديث عمر رضي الله عنه هذا فيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. والأخذ بالأسباب فيما ذكر عن الطير لأنها تغدو خماصا أي خالية البطون لطلب الرزق، وتروح بطانا أي ممتلئة البطون. ومع أخذ المرء بالأسباب لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله، ولا يهمل الأخذ بالأسباب ثم يزعم أنه متوكل. والله قدر الأسباب والمسببات، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى أن قال: وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. ثانيا، مما يستفاد من الحديث: أولا، وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب كل مطلوب ودفع كل مرهوب. ثانيا، الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، وذلك لا ينافي التوكل. الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي: حسن غريب.
ثم يعني هذا الحديث الذي هو آخر الثمانية التي زادها ابن رجب، هو الحديث المتعلق بذكر الله عز وجل والحث عليه والمداومة عليه، وأن الإنسان لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرائع الإسلام كثرت علينا، فباب من العلم تمسكوا به واسع، يعني معناه أن شرائع الإسلام يعني النوافل، الأمور المستحبة التي هي ليست واجبات وليست يعني فرائض، لأن الفرائض يعني لابد منها، ولا يعني يؤخذ منها شيء ويترك شيء، بل يؤخذ بها كلها ويؤتى بها كلها، ولكن الكلام في المقصود به النوافل، لأنه أراد أن يكون هناك يعني حديث أو يعني يكون ذكر معين يعني يحرص عليه الإنسان ويداوم عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب بقوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أنك تداوم ذكر الله عز وجل، ويكون لسانك لهجا بذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: ذكر عام ويدخل فيه قراءة القرآن، ويدخل فيه تعلم العلم، ويدخل فيه يعني الاشتغال بعلوم الشريعة ومدارستها ودراستها فإن هذا ذكر عام، والذكر الخاص الذي هو يعني الأدعية والأذكار التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم، أو كذلك يعني ما يأتي به الإنسان من أذكار يعني، ولكن الحرص يحرص الإنسان على أن يكون شغله واجتهاده فيما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية والأذكار. وإذا دعا يعني بأدعية ليس فيها محذور وتؤدي إلى مطلوب فلا بأس بذلك، لكن كون الإنسان يحرص على أن يكون مشتغلا بالآثار أو بالأدعية والأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، فإن هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يفعله. قال باب توسع، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أنه يكثر من ذكر الله عز وجل. وأما الأشياء التي في الصلاة والأشياء التي هي مطلوبة في الصلاة أو مطلوبة في أوقات معينة فالإنسان يحرص على أن يأتي بها، يحرص على أن يأتي بها الأذكار المتعلقة في الصباح والمساء والمتعلقة بالنوم والمتعلقة بأمور مختلفة، يحرص على الإتيان بها. ولكن يجمع ذلك هذا الحديث الجامع الذي هو من جامع كلمة صلى الله عليه وسلم، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أنك احرص على أن يكون لسانك لهجا بذكر الله عز وجل. نعم.
أولا سؤال هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال من الأمثلة الكثيرة في سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، وكل ذلك دال على فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى كل خير وحرصهم على كل خير. والمراد بالشرائع التي كثرت النوافل، وقد أراد هذا الصحابي معرفة طريق من طرق الخير يخصها بمزيد اعتناء لتحصيل ثواب الله عز وجل. وأما الفرائض فإنها مطلوبة كلها، ويجب على المسلم التمسك بها جميعا، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالمداومة على ذكر الله وأن لا يزال لسانه رطبا من ذكره. والذكر يكون عاما وخاصا، والذكر العام يدخل فيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه وحمد الله والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به. والذكر الخاص حمد الله والثناء عليه وتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده، وهو الذي يقرن بالدعاء فيقال الذكر والدعاء أو الأدعية والأذكار. وهذا العمل سهل على الإنسان عظيم الأجر عند الله، وثبت في الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثانيا مما يستفاد من الحديث، أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأسئلة عن أمور دينهم، ثانيا فضل ذكر الله عز وجل والمداومة عليه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.